السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تبارك لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. لا يزال الحديث موصولا حول نوازل الطهارة. الطهور شطر الإيمان، وإذا كان الطهور شطر الإيمان فإنه جدير بأن نبذل جهدنا وأن نستفرغ وسعنا وطاقتنا في التعرف على أحكامه وفي الوقوف على معاقد القول فيه إن شاء الله. وقد رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي فيما يظنه الناس، ثم قال بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر أو لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ من بوله، وإن عامة عذاب القبر من عدم التنزه والاستبراء الجيد من البول. الطهور شطر الإيمان. تحدثنا عن قضايا كثيرة في اللقاء الماضي، ونواصل في هذا اللقاء الحديث عن بقية المواضع التي لم تغطى في لقاءاتنا السابقة. ذكرنا إشارة سريعة عن أصحاب الأطراف الصناعية. لو واحد قطعت يده أو قطعت رجله ثم وضع بدلا منها طرفا صناعيا، هل يجب غسله؟ هل يجب المسح عليه أم لا؟ إذا كان المقطوع كل العضو الذي يجب غسله في الوضوء فقد سقطت طهارة هذا العضو بإبانته عن الجسد. لو واحد قطعت رجله من أعلى الكعبين، يعني القدم كلها مفتقدة بالكامل، لقد سقط هذا العضو فسقط وجوب طهارته، افتقد أبين عن الجسد، فلا تلزم طهارة العضو البديل لا غسلا ولا مسحا، إلا إذا كان قد يعني قد بقيت بقية. أحيانا لا يكون القطع مستوعبا لمحل الفرض، في بقية باقية موجودة، يعني الذراع مقطوع من منتصفه مثلا، بقي جزء منه لم يقطع، فهذا الجزء يغسل إن كان يسهل غسله، ليست عليه طرف صناعي يغطيه، إن كان هناك طرف صناعي يغطيه إذا أمكن إزالته بغير مشقة ولا عسر فإنه يزال ويغسل عند الوضوء، إذا لم يمكن فإنه يمسح عليه. والمسح الواجب في هذه الحالة من المنطقة التي فيها بقية العضو، يعني الجزء الخشبي أو الجزء الصناعي البحت الذي لا يقابله جزء من الجسد الإنساني لا يلزم مسحه، إنما يلزم المسح من النقطة التي يبدأ عندها الجزء الباقي حقيقة من ذلك العضو في جسد الإنسان. أعاذنا الله وإياكم من السوء ووقانا وإياكم الشر، اللهم آمين. المسألة تحدثنا عنها أيضا، أشرنا إليها إشارة يعني إشارة سريعة، البوية والمناكير، وإذا كان صمغ على يدي أو على قدمي بعض الناس، أي شيء يمثل طبقة عازلة لابد أن يزال قبل الوضوء، لأنه يمنع وصول الماء إلى جزء من أعضاء الوضوء. وقد قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالوجه واليدان والرجلان لابد أن يغسل في الوضوء. وبالمناسبة الغسل إمرار الماء على الماء مع التدليك، أنا بشوف بعض الناس يقف قدام المية يمد رجله تحت الحنفية يغرقها مية ويسحبها، مد رجله الثانية يغرقها مية ويسحبها، ما بينزلش عشان يمشي إيده على رجله، لأن الغسل إمراره اليد على العضو المغسول، مع إفاضة الماء عليه. فإنك تمد رجلك تحت حنفية وتسحبها وتمد التانية وتسحبها، لسه ما غسلتش رجليك. عشان تغسلها لابد أن تمر بيدك فوقها وأن تدلكها، بارك الله فيك. مهم طبعا جدا إن احنا نهتم بهذه التفاصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث في صحيح أبي داود. يعني معناها نحن أمام حديث صحيح، رجل ترك من غسل قدمه منطقة صغيرة قدر الدرهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، مش الوضوء فقط. فالمسألة فعلا خطيرة، ينبغي أن تراعى وأن يتم بها. سان على إيده دهن مثلا، هل يصح وضوء؟ نعم يصح وضوءه إذا كان الجسد يتشرب هذا الدهن ولم يتجمد ويشكل طبقة عازلة فوق الجسد. إذا شكل طبقة عازلة فلا بد أن يزال أولا قبل أن يغسل ليصل الماء إلى هذا العضو. لكن في قضية الآن طلعت جديدة بيسموه المانيكير الإسلامي. إيه موضوع المانيكير الإسلامي ده؟ قالوا إن في شركة من الشركات انتبهت إلى رغبة المسلمات في يعني في التزين بالمانيكير، وإلى العذر الشرعي عندهم إن هم لازم يعني يتوضوا، وفي عسر إنك تزيل المانيكير 5 مرات ما عدد مرات الوضوء. فيعني طلعوا منتج حديث بيسمح بوصول بخار الماء والرطوبة إلى الأظافر، وقالوا أنهم صنعوا هذا من المادة اللي بتصنع منها العدسات اللاصقة في العين. قالوا أن هذه العدسات بتسمح بمرور الأكسجين وبتسمح بمرور الرطوبة أو البخار أو الهواء. وطبعا تلقفت هذه يعني تلقفت وسائل الإعلام هذا الخبر وطيرته بين النساء، وده طبعا إذا صح وقبل إسلاميا ده بيزنس كبير وهيجيب مليارات. وفي الوقت نفسه في مغامرة ومجازفة بنصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فما لم تتحرى وتدقق وتتأكد أن الكلام ليس على عواهنه وأن الماء يصل حقيقة إلى أظافرك، ليس مجرد الرطوبة ولا الهواء، عايزين مية توصل. لما تعمل كده التدليل ده حصل لظافر. فإذا كان ذلك كذلك فالكلام صحيح، لكن إلى الآن لم يثبت علميا هذا الكلام، يحتاج إلى تحقق وإلى تحري وإلى دقة. فسيداتنا اللواتي يستعملن هذا إما أن تزيله قبل كل وضوء، وإما تحطه فقط في الليل وتزيله مرة واحدة قبل الإيه يعني قبل صلاة الفجر، وفي النهار هي مشغولة بأعمالها وأوضاعها. المقصود في النهاية ما ينفعش أقول زي ما بمسح على الجورب وبمسح على العمامة أمسح على إيدي اللي فيها مانيكير، هذه من جنس تلك، ده أنا مسحت على الرجل كلها. إيه يعني أمسح على حتة من الإيد؟ ده الرجل كلها مسحت عليها. أنت مسحت على الرجل كلها بشرع، بدليل، بدين، بكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش تنخل القياس إلى هذا، لأن الشريعة لم تأتي بالمسح على القفازين. طب ما المرأة بتلبس قفاز ينفع تمسح على القفاز؟ ما هي لبساه وطلع به برا. لا يصلح، كما لا يصلح أن تمسح على القفازين، لا يصلح أن تمسح على اليدين وبهما هذه المادة التي تشكل طبقة عازلة ينبغي أن تزال قبل الوضوء، وإلا الطهارة فيها مشكلة وأيضا الصلاة فيها مشكلة، ودخلنا في تداعيات في منتهى الخطورة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طيب يعني أحيانا المرأة تكون في الشارع برا وجا وقت الصلاة وعمل خمار لفاه مظبوط كده يعني على رأسها وعلى يعني رقبتها ومربوط ربطة تمام يعني، وعايزة تتوضأ، هل يمكن أن تمسح على الخمار بدل ما تتكلف مشقة نزعه في منطقة عامة لا تحب أن يرى الناس شعرها مثلا، يعني لا تأمن أن يدخل أحد مفاجئ فيرى شعرها إذا نزعت الخمار؟ وهل يجوز للرجل أن يمسح على عمامته؟ طبعا نتكلم على قضية يعني العمامة غير القلنسوة، يعني غير الطاقية دي، الطاقية دي ما اسمهاش عمامة، دي اسمها كوفية، اسمها قلنسوة. العمامة اللي نتحدث عنها في باب الوضوء والمسح المدارة تحت الحنك، بيشوفوها في الأفلام القديمة دي أن حي عمامة كده ومربوطة لافة كده متزبطة يعني مستنترة مظبوط على الرأس والوجه ومدارة من تحت الحنك. فهل يجوز المسح على يعني العمامة بهذه المواصفات؟ لقد جاءت سنة صحيحة في الباب في صحيح البخاري من حديث عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على الخمار. تعال نشوف يعني تحليل الفقهاء لهذا الكلام. جمهور أهل العلم على عدم جواز المسح عليه وحده، كأنهم يقولون أن المسح ده ما بيمسحش على الخمار وحده، ده بيعمل كده وبياخد جزء من الرأس وبيكمل على العمة، يعني بيكمل على العمامة أو الخمار، بل حكموا على الوضوء إن فعلته بالبطلان إلا إذا كان الخمار رقيقا ينفذ الماء من خلاله. بل قال مالك: في المرأة تمسح على خمارها وحده أنها تعيد الصلاة والوضوء. أنا بركز على كلمة وحده لأنه مش هيثبت عند الفقهاء الكبار حديث صحيح ثم يردوه لمجرد الهوى، لهم تأويل، تأويل وتفسير. وحده يعني معناها إن حاسة دي إن حدثت إزاحة للخمار قليلا ثم أصيب جزء من الرأس وكمل الباقي على الخمار. الحنابلة في الرواية الأخرى عندهم إلى جواز المسح وصحة الوضوء، وهو قول ابن حزم رحمه الله، وقال: وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو أجزأ المسح عليها المرأة والرجل في ذلك سواء لعلة أو لغير علة. الفريق الثالث توسط وقال: ينبغي أن نفرق بين ما يشق نزعه وما يسهل، فأجازوا المسح على الأول دون الآخر، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصين قول الشيخ ابن العثيمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي مسح المرأة على مقنعتها وهي خمارها المدار تحت حلقها روايتان، إحداهما لا يجوز لأن نصوص الرخص إنما تناولت الرجل بيقين والمرأة مشكوك فيها، ولأنها ملبوس على رأس المرأة فهي كالوقاية، والثاني يجوز وهو أظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: امسحوا على الخفين والخمار، رواه أحمد. وقال المحققون: حديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله، حديث صحيح من فعله لا من قوله. والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعا للرجال كما دخلن في المسح على الخفين. نعم، ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل، ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا، فأشبه عمامة الرجل وأولى، لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر، وحاجته إليه أشد من حاجتها إلى الخفين. يعني على كل حال لعل هذا القول الثالث هو أرجح ما قيل في هذا، فليس كل غطاء للرأس يمسح عليه، بل ما كان الرأس مستورا به وثمة حرج في نزعه، كامرأة تخشى رؤية شعرها، أو كانت تغطي رأسها المخضب بالحناء، أو كثمة برد تخشى على نفسها منه، يبقى يخرج من هذا الغطرة فعش أمسح يعني على الغطرة. الغطرة مش عمامة تشيلها كده في ثانية، فمش ليست هي المقصودة، ولا تسمى عمامة لا لغة ولا عرفا، فعشان ما نخلطش بين هذا وبين ذلك. الجبائر، الجبس، اللفائف، اللصقات الطبية يجوز المسح عليها، ولا يشتاط فيها ما يشتاط في المسح على الخفين. خفين لابد أن تلبسهم على طهارة، صح؟ ولا بد أن تتقيد بالمدة، لك يوم وليلة للمقيم، 3 أيام ولليهن للمسافر، تمام. طب تبدأ نبدأ حساب الوقت إمتى؟ من أول مسحة، مش من أول لبسة. افترض أن أنا صليت الفجر ولبست الجورة وأكرمني الله فبقيت على وضوئي صليت بي صلاة العشاء، أنا بيبدأ لي اليوم والليلة من اليوم الثاني، بأخذ 5 أوقات من تاني يوم، من الفجر تاني يوم والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيبدأ الحساب من تاريخ أول مسح وليس من تاريخ اللبس. من رحمة الله عز وجل أن الجبس والجبائر واللفائف الطبية ونحوها لا يشترط فيها أن تلبس على طهارة، ولا يشترط فيها ولا تتقيد بالمدة، رحمة من الله سبحانه وتعالى. لأن الجبيرة ده حدث مفاجئ، واحد وقع اتكسر نقلنا على المستشفى، مش كل طب اتوضأ أولا وظبط نفسك، مش ده يعني مش ده الوضع الطبيعي في مثل حالته يعني. فمن رحمة الله سبحانه إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير، من يعني أصول التشريع رفع الحرج. فلا يشترط في الجبائر الطبية واللفائف الطبية لا أن تلبس على طهارة ولا تتقيد به يعني بالزمن، ربما الجبير الجبس يقعد شهر، يقعد 40 يوم، ما تقدرش تنزعه ولا تكسره، فلا لا يلزم إزالته. سؤال فيما يتعلق بالتيمم، هل الحيطة دي اللي خلفك أو الخشب ده يمكن أن تتيمم عليه؟ الحوائط المتهونة بالبوية أو الخشب إذا كان الجدار مغطى بالخشب، هل يمكن أن تتيمم عليه؟ منشأ الخلاف في هذه المسألة، هل يشترط فيما يمسح عليه أن يكون له غبار، أم يكفي أن يكون من الأرض؟ والأقرب في القولين أنه لا يشترط أن يكون له غبار، بل كل ما كان على سطح الأرض جاز التيمم به، رمل، صخر، حجر، وهو ما دلت عليه السنة. فقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على جدار، حديث رواه البخاري، فيجوز المسح على جدار الأسمنت والبلاط لأنهما يتكونان من أحجار وتراب وغيره مما هو على وجه الأرض. لكن الجدار اللي اندهن أصبح عليه بوية من مرة، ده ما ينفعش، لأن البوية هذه أصبحت مادة حائل يحول بينك وبين المادة الأصلية التي هي من جنس الأرض. لو حيطان مغلفة عند بعض المطرفين، الحوائط مغلفة بموكريت وبأشياء، أو مغلفة بأخشاب، الخشب عندما يغلف الجدار أو الكاربت هذا عندما يغلف الجدار، لم يعد هذا المكان الصحيح الذي تتيمم عليه. طيب إزالة النجاسة، هل الدراي كلين ينفع يزيل النجاسة ولا لا؟ سقط على ثوب عندك نجاسة، تبول عليه طفل، حطه زي ما هو كده وبعته على يعني على الدراي كلين، ويجيب هناك نظيف ورفرف ومكوي وزي الفل، هل زالت النجاسة أم يلزم إزالتها بالماء، بالغسل بالماء؟ طبعا التنظيف الجاف عبارة عن يعني إزالة النجاسة والأوساخ بمزيل سائل غير الماء مع استعمال بخار الماء. هذه المسألة الخلاف فيها مبني على مسألة أخرى، هل النجاسة عين يزول حكمها بأي مزيل؟ يعني المسألة مرتبطة بوجود النجاسة، إن زالت زال حكمها، إن بقيت بقي حكمها، ولا لابد أن تزول بطريقة معينة، يعني لابد أن تزول بالماء، لابد أن تغسل بالماء مثلا. يعني والصحيح من أقوال أهل العلم أن النجاسة عين نجسة ويدور الحكم مع وجود هذه العين، إن زالت بأي مزيل فقد زال حكمها وزال أثرها، وإن بقيت فقد بقي حكمها وقد بقي أثرها. نعم المية لا شك أنها أسرع وأقوى في إزالة النجاسة، لكن ليس شرطا. ومن الأدلة على هذا أن الشريعة جاءت بالاستجمار، ما لما بنستجمر بنستجمر بحجارة، صح ولا لا؟ والاستجمار يغني عن الاستنجاء بثلاث أحجار فصاعدا يكفي، لا يلزم أن تجمع بين الاستجمار والاستنجاء. أن اكتفيت بالاستجمار جائز، اكتفيت بالاستنجاء جائز، إن جمعت بينهما فقد أحسنت وأجملت. فإذا زالت النجاسة بأي مزيل بهذه الصورة فقد زال، يعني فقد زال حكمها وزال أثرها. طب مسألة بقى تطهير الأرض والمراتب والمخدات، اللي عندهم أطفال، الولد تبول على المرتبة، تبول على الكاربت، تبول على المخدة، كيف نحل هذه المشكلة أحبابي؟ نبدأ واحدة واحدة بسم الله. أولا تبول، يعني تبول على الأرض، تطهير الأرض بالمكاثرة، هي اسمها إيه؟ المكاثرة، أن تكاثر النجاسة بالماء تصبه عليها. وفي الباب حديث صحيح متفق على صحته من رواية أبي هريرة أن أعرابيا قام فبال في المسجد فتناوله الناس، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بنكبوا مية كتير على المكان ده لحد ما تنغمر النجاسة القليلة في المية الكتيرة، بحيث لو ليه لون، لو البول ده له لون كان مميز كده أو له ريحة، لما بنكبوا مية كتيرة يذهب اللون ويذهب الريح. يبقى بالمكاثرة، أن تكاثر النجاسة الموجودة على الأرض، فهذا يؤدي إلى طهارتها. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأرض إذا جفت بالشمس أو بالريح فإن ذلك كاف في طهارتها. قالوا بس النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأن النجاسة حاضرة، عايزين نخلص الموضوع بسرعة الآن ونزيل النجاسة، إنما لو تركت إلى أن جفت بالشمس أو بالريح، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الأحناف أن هذا يكفي في طهارة الأرض. وده كلام مش مرسل، ما هو قالوا أيضا في يعني دليل على هذا أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد وتبول في المسجد النبوي، ولم يكونوا يرشوا عليها الماء تطهيرا لها اكتفاء بالشمس أو يعني التي يعني تجففها فتذهب أثرها، وكان هذا مقبولا. لكن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل هذا؟ يعني قالوا لأن هذا أسرع في إزالة النجاسة، أنت عايز تصلي عليها الآن يبقى طهرها بهذه الصورة، أصبحت طهرة جاهزة. لو عندك وقت، الكلام ده حصل في الصبح، من الصبح للظهر تكون الدنيا جفت والهواء نشفت، ماشي الحال. فيعني هذا اختيار كثير من أهل العلم، ويبقى الاحتياط بالمكاثرة، الماء لن يكلفنا شيء، ومرة تانية عشان لا نجازف بعبادة جليلة تساوي نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان. طيب النجاسة إذا وقعت على فراش، كاربت زي ده، مرتبة، لحاف، الولد تبول على اللحاف، وعلى فكرة البول نجس سواء الولد بيأكل طعام أو ما بيأكلش طعام، البول كله نجس من الصغير والكبير، إلا أن تطهير نجاسة بول الصغير الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام مخففة، مش لأنها طاهرة، مش لأن البول اللي ما بيأكلش طعام، لا، هو في الحالتين ليس بطاهر، لكن النجاسة مخففة فتطهيرها مخفف، يكفي أن تنضح، أن ترش عليها شيئا من الماء فتطهر بالنطح بخلاف بول الجارية فإنه لابد فيه من الغسل. طب نعمل إيه إذا ولد تبول على فراش سواء كاربت زي ده؟ مش هيقدر نشيله من الأرض ونعمل له كده من الفراش والمرتبة سميكة ما قدرش يعمل لها كده برضه، ما قدرش أغسل الغسل التقليدي المعتاد، فأعمل إيه؟ طيب الطريقة لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، قال الآن الولد عمل بول على فراش قدامك، تأتي بقطعة إسفنج وتمص وتحاول تمررها كده عشان تشيل النجاسة الظاهرة قدامك، يعني تشفط البول لغاية ما ينشف، ثم تصب الماء على موضعه مرتين أو ثلاثا وقضي الأمر. يبقى مرتين نعمل إيه؟ نجيب قطعة إسفنج أو حاجة ممكن تشفط المية دي التي لا يزال أثرها قائما، أشفطها بهذه الصورة وكب زي ما عملنا على الأرض بعد ما زلت أثر النجاسة ما دامت حاضرة، ثم نريق عليها ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء مرتين أو ثلاثا وتطهر. طب المرة دي العملية تقيلة، البول ده مش بس وصل إلى، مش بس خد الجزء الظاهر، ده نفذ إلى الباطن، يعني حصل اللفائف والبطائن الداخلية بقت دينا كلها غرقانة. لو وصلنا إلى هذه المرحلة نحل هذه المشكلة إزاي؟ بيقولوا الحل أن الفراش يغمر بالماء، نفضل نكب مية على المكان ده، نغمر الفراش بالماء حتى نتحقق من وصول الماء إلى البطائن الداخلية التي تنجست بهذا الفراش. طب إذا لم يمكن for any reason، يعني نهل العلم قال خلاص يبقى الفراش ده ما هو، يبقى الفراش ده ما ينفعش، زي لو طبخت لحمة ببول أو بحاجة متنجسة، خلاص النجاسة تشربتها اللحمة، مهما تقعد تغسل في اللحمة دي من تاني ما عادش تنفع. ده اجتهاد عند بعض أهل العلم، لكن من أهل العلم من يقول إن التطهير يتعلق بالظواهر وليس بما يكون في باطن الشيء، وده كلام الشافعي رحمه الله، يقول لو أحمى حديدة ثم صب عليها سما ساخنا أو غمسها فيه فشربته ثم غسلت بالماء طهرت، قال لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر وليس على الأجواف. مرة تانية، لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر وليس على الأجواف. يعني إذا كان لا يمكنك إلا أن تطهر ظاهر الفراش فقط ومش قادر توصل لباطنه بهذه الصورة، فلا يلزم إتلاف المال وإلقائه، بل يبنى الحكم على طهارة الظاهر ويكون الباطن متبعا له وقضي الأمر. طيب مسألة أخرى، استقبال القبلة أو استدبارها في الحمامات عند قضاء الحاجة نعمل إيه؟ إحنا عندنا أحاديث صحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، حديث صحيح لا منازعة في صحتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه أحمد ومسلم. والحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا في الفضاء ما فيش حاجة تحجبك عن القبلة. لكن ماذا لو كنت داخل بنيان، محل مقفول زي ده، مبني، المكان مبني، إذا كنت مستورا عن القبلة ببناء حمام داخل ده، يعني داخل البناية، ففي ذلك رخصة. طبعا لو إحنا في مرحلة البناية من البداية ناخد بالنا ونظبط وضع الحمامات بحيث لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. لكن إذا إحنا جينا على وضع قائم، الحمامات موجودة سلفا سواء مستقبل القبلة أو مستدبرها، عندنا رخصة في هذا، لحديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجتي مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأن هذا كان داخل بيت، كان داخل حاجة مغلقة ما كانش في الفضاء، ففي رخصة في الفضاء، في رخصة داخل المباني، لكن الأمر يتأكد ويتحتم إذا كنت تقضي حاجتك في الفضاء. اللهم اهدنا سواء السبيل. وهناك أثر عن ابن عمر يقول من ينقله عنه: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. دخول الحمامات بالجوالات اللي فيها المصحف، بتقرأ في المصحف، يعني في داخلها أجهزة الجوال التي يحفظ عليها القرآن، إذا سترت الآية، الآية مش ظاهرة الآن على الشاشة، إذا سترت الآية لا تأخذ حكم المصحف، لا تأخذ حكم المصحف. وإن كان إن استطعت بغير مشقة ألا تدخل بها المراحيض والأماكن المستقذرة فذلك أولى، لكن قطعا هذا ليس بلازم وليس بشرط، لا يلزم ولا يقاس القرآن المثبت في الجوالات على القرآن المثبت في المصاحف من جهتين: أولا من حيث الثبات، فالقرآن في المصحف ثابت في ورق لا يزول، بخلاف القرآن عندما يظهر على الشاشة فلا يظهر إلا عند الطلب ويزول ويمحى عند إلغاء البرنامج، والمقروء في الواقع عبارة عن ذبذبات ضوئية قد وضعت في الجوالات عبر برامج إلكترونية وتقنية معروفة وليس من الورق. ورقم اثنين أن القراءة في المصحف لا حائل بينك وبينه، بخلاف الجوال في الشاشة تحول بينك وبينه فلا تستطيع أن تلمس الآيات. يعني إنها مسألة لا يلزمك أن تترك الجوال برا وتدخل حمام، فقد طبعا يسرق، ولا يلزم هذا قطعا. واحد المشايخ في بلاد الحرمين جادله واحد في المسائلية، قال له: جواها المصحف وجواها قرآن. قال له: يا أخي مش أنت حافظ قرآن؟ قال له: حافظ. القرآن فين؟ قال له: في الرأس. قال له: تخش راسك الحمام ولا بتسيب راسك برا؟ ما هو نفس الشيء، القرآن في ذاكرتك كما في ذاكرة الجوال، كما لا تترك رأسك خارج الجوال لا يلزمك أن تترك الجوال في الخارج. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أنا أعتقد أن احنا نقف عند هذا القدر ونتابع مرة ثانية بقية نوازل الطهارة إن شاء الله، لنلتزم بالوقت المتاح. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.